رأيتم للرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة استكمالا للملف اللي بدأناه في الحلقات السابقة، من أجل مصر الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس، المفكر الإسلامي الكبير، وهو غني عن التعريف من أن نقدمه، فربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي كلماته الصادقة التي ربما تكون في بعض الأحيان صادمة لبعض الناس، وللبعض الآخر تكون كلمات صادقة مخلصة، الكل يريد أن يسمع هذه الكلمات، ولكن نتمنى أن تكون الكلمات دائما يعقبها أفعال وأعمال. يسعدنا أن يكون معنا ونرحب به فضيلة الدكتور محمد عباس. أهلا وسهلا،
سعد بك دكتور،
ربنا يكرمك ونسعد بك دائما.
بارك الله فيك،
شرف لنا.
الله يخليك، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك في حضرتك. في البداية لابد من مقدمة بسيطة جدا. مشاهدينا الكرام، الوضع الحالي صعب، ومخطئ من يعتقد أن الطرف هو المنتصر والطرف الآخر مهزوم. إحنا زي ما قلنا في حلقة أمس، الحكم والمعارضة بيتحملان ما وصلنا إليه الآن وما وصلت إليه مصر الآن. بتراهن المعارضة على خروج ملايين رافضة لحكم جماعة الإخوان يوم 30 يوم الأحد القادم، ويراهن أنصار جماعة الإخوان على خروج ملايين قبيل يوم 30 يظهرون مدى حبهم وولائهم ودعمهم لنظام الحكم، كما هو معلن أن هيبقى فيه مليونية يوم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. إذن الجميع يراهن على الحصول على أكبر حشد عددي من أنصاره مقابل تمنياتي بفشل الجانب الآخر المضاد له في إنجاز حشد مماثل. لعبة الحشد العددي هي تعبير حقيقي عن فشل الحوار الوطني بين الحكم والمعارضة، وعدم قدرة المجالس التشريعية على أن تكون الساحة المناسبة لمثل هذا الحوار. فشلنا في الحوار تحت سقف الرئاسة، فشلنا في الحوار تحت سقف ومظلة الأزهر الشريف أو داخل مجلس الشورى، وقبل داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. اللا حوار أوصلنا إلى الحشد العددي في الشوارع والميادين العامة في جميع محافظات البلاد. في مباريات كرة القدم بيحدد الفائز بمن يستطيع أن يحرز أكبر عدد من الأهداف الصحيحة طوال زمن المباراة. أما في مباراة 30/6 الشهر الحالي، فإن الفائز بمفهوم طرفي الصراع هو الأقدر على حشد العدد الأكبر من الأنصار في الشارع. أقول كمان، وجود ملايين البشر دون تنظيم ودون قدرة لأجهزة الأمن على السيطرة الكاملة على الموقف، وفي ظل وجود أكثر من 12 مليون قطعة سلاح مهربة ومخزنة في البلاد، هو أمر يصل بالبلاد إلى حد التفجير. البعض يريد ثورة جديدة، والبعض يتمنى فشلا جديدا للمعارضة، والبعض الثالث يتمنى أن يكون فرصة لإشعال الصراع وسقوط قتلى وجرحى جدد من أجل تفجير البلاد. نحن أمام تاريخ واحد لحدث واحد، ولكن النوايا والأهداف فيه تختلف من قوة لأخرى. لست من أنصار إن يوم 30 وما يتلوه من أيام حتى شهر رمضان سوف يمر على خير، إنني للأسف الشديد أشتم رائحة دماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المصريين يا رب، اللهم أمين. دكتور محمد، بعد المقدمة هذه يعني محتاج من حضرتك، بخبرة حضرتك وبحنكتك السياسية والرؤية الواضحة للأحداث التي تتم، تعليقك على الأحداث وشايف الوضع في مصر يعني متى سينتهي؟
ربما نحتاج في البداية إلى تحرير بعض المصطلحات.
نعم.
فهل الحكومة حكومة فعلا؟ وهل المعارضة معارضة فعلا؟ ربما أستقي من كلامك أن أقوى حزب معارض الآن هو 12 مليون قطعة سلاح.
نعم.
هذا هو الحزب المعارض المؤثر، لكنه لأنه سلاح ولأنه ملطوف لا يمكن أن يكون حزبا، يمكن أن يكون عصابة، يمكن أن يكون إجراما. لو أن هناك حزبا معارضا وحزبا حاكما لهان الأمر، لكن المشكلة الكبرى التي تواجهنا الآن أننا أمام حزب حاكم لا يحكم، ومعارضة أصبحت عبارة عن بلطجية ولا تمارس حتى المعارضة بمفهوم البلطجة، وإنما تمارس مؤامرة مكتملة الأركان. هناك فارق بين أن تتعامل مع معارضة مهما بلغ اختلافك معها، ودائما أقول لمن حولي أن الإسلام يعني من فرط عظمته ونبله وشموليته يحميك مني إذا أردت أن تشرب خمرا أو تزني أو تفعل أي شيء في بيتك، ليس مسموحا لي أن يعني أقفز من على جدارك أو أطرق بابك أو أكسره لأكتشف ماذا تفعل. بل بلغ من عظمة الإسلام أنني يعني لو وجدت في يدك زجاجة وتخيلت أنها يمكن أن تكون خمرا، ليس من حقي أن أسألك عما فيها، وليس من حقي أن أفتحها لأشمها. ووائل آخر الإسلام يعطي حصانة يعني رائعة وبديعة لم يسبقه إليها ولم يلحقه فيها أي مذهب أو دين سابق أو مذهب فلسفي حالي. الإسلام لا يتعرض لذلك، لكنه وهنا النقطة الهامة جدا والتي تتعلق باعتراضي على ما يحدث وبانتقادي المرير له، وهو انتقاد للأسف لن أستطيع أن أبوح به الآن في هذه الظروف، لأنني لن أكون لن أقف في نفس الميدان ألقي السهام مع البلطجية والمجرمين. هؤلاء الموجودين في الساحة الأخرى، مثلا أنت تتكلم عن فشل الحوار. الحوار لم يفشل، لأنه لكي يكون هناك حوار لابد أن يكون هناك في البداية أسس لهذا الحوار. هل كانت هناك أسس؟ هل كان الجانب الآخر يريد فعلا حوارا، أم كان مصرا طول الوقت على إفشاله؟ دعني أقول لك الأمر بصورة أخرى.
نعم.
لقد تصورنا أن ثورة 25 يناير قد نجحت، في الواقع هي لم تنجح، وهذا شيء مرير جدا. وأيضا لكي نحرر هذه المسألة، ثورة 25 يناير لم تكن ثورة واحدة، كانت ثلاثة ثورات تضافرت مع بعضها. في البداية الشرارة أطلقها كفاية والتأبليل ومن الشباب الثوري ووائل غنيم ووائل آخره، لكنهم لم يكونوا يقصدون ثورة ولم يعرفوا أنها ثورة، ولم يكن يمكن لها أن تتحول إلى ثورة إلا بالموجة الثانية، تلك الملايين التي خرجت إلى الشارع هي التي جعلت منها ثورة.
نعم.
أنت كنت تبحث في الأرض عن شيء ما فوجدت كنزا، ليس مجهودك أنك وجدت هذا الكنز، هذا الكنز كان كامنا في تلك الملايين التي خرجت. خرجت الملايين فأصبح هناك ثورة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الثورة الأولى لأنها ثورة أمريكية بالكامل، كفاية وستة أبريل ثورة أمريكية بالكامل، وهم يدربون من سنة 2004 وتحت عين أمن الدولة وتحت عين الخارجية، وكانوا يخرجون إلى صربيا وإلى أمريكا خطابات من الخارجية الأمريكية وبتوصية شديدة من أمن الدولة. كانت أمريكا ترتبهم كما قالت لكي يساعدوا جمال مبارك عندما يتولى، وكما فهم حسني مبارك قال الأمريكان يخدعونني لكنني لا أريد أن أصطدم بهم الآن. فهذا جزء كان أمريكيا بالكامل. الجزء الآخر الأمة، وهذا لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. كانت الثورة الحقيقية الرائعة، ربما أروع ثورات التاريخ وأكثرها عمقا وأكثرها أمانا وسلاما، ولم يكن فيها دماء إلا ما سفك من دماء الشهداء. الثورة الثالثة جاءت في النهاية وهي ثورة الجيش على مبارك. للجيش معزة كبرى في قلبي وفي قلوب المصريين جميعا، لكن الجيش ليس قياداته. الجيش يمكن أن يكون شيئا منفصلا تماما عن قياداته. الجيش ليس مثلا عبد الحكيم عامر، الجيش ليس من هزمونا هنا أو هناك أو هناك. الجيش هو ذلك الجندي البسيط الذي كان يتشبث بربوة الرمل فلا يتركها أبدا، حتى لو انسحب قادته ولو انسحبت أسلحته الثقيلة، ويظل متشبثا بها إلى أن يموت عليها. هذا هو الجيش المصري، هذا هو لب الجيش. إذن الثورة الثالثة كانت من الجيش، وأظن أن هذه كان هناك اتفاق أمريكي كثير بالنسبة لها. أظن لأمريكا الفضل، يعني إذا جاز أن ننسب إلى الشيطان فضلا، لأمريكا الفضل في أنه لم تحدث مذابح دموية شديدة من الجيش. وأنا أظن على أي حال أن الجيش المصري العظيم حتى لو أصدر له بعض قادته أمرا بإطلاق النار على الشعب، قد تطلق الرصاصات الأولى، لكنها في السويعات التالية ستنقلب إلى الجانب الآخر. الجيش المصري من الصعب جدا أن ينقلب على شعبه، وأظن أن هذه جزء أو هذا الجزء من حكمة القيادة العسكرية، بغض النظر عن أن توافق معها أو ترفض ما تقول في هذا الموقف، وأيضا في مظاهرات 18 و19 يناير عندما رفضت القيادة العسكرية أن تواجه الشعب إلا بشروط معينة ولصالح هذا الشعب. في هذه اللحظة أظن أن كان هناك في الكواليس شخص ما يفكر، لا أقصد بالشخص فرد وإنما هيئة وموسوعة.
من هذه الهيئة أو من هذه المجموعة التي كانت تفكر أو تخطط؟ حساس حضرتك نتعرف عليها بعد هذا الفاصل.
تفضل
فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.
الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي.
الله
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود دكتور محمد للجهة او المجموعة التي تخطط لمصر الان.
هي الدولة العميقة بكل ما تمثله، وباختصار شديد جدا يمكن ان نقول ان مبارك ضد الامة. مبارك بما خلفه من ضباط مباحث امن الدولة، من جهاز الداخلية القديم في معظمه، من كل دولاب يعني الموظفين الكبار في الدولة، من قطاعات عسكرية، من موساد، من CIA، من تحالفات مع دول عربية، من وهذا من النقاط المهمة. أريدك أن تلاحظ شيئا، في كل الفعاليات السابقة بدأت يوم جمعة، كان يوم الجمعة وكان المسجد هو المنطلق،
عيد
كان هو مولد الثورة.
نعم.
الآن في هذه المرة يبدأ يوم أحد، وهذا رمز خطير جدا. الآن
دللته يا دكتور
بوضوح كامل، وبعد أن تسقط كل الأقنعة، الكنيسة ضد المسجد. هذا هو الرمز. الآن عندك محمد أبو حامد يعترف تماما أن الكنيسة أخبرتني وطمأنتني أنها ستحشد كل رجالها، وأنهم لن يخذلون هذه المرة، وأنهم سينزلون إلى الشارع جميعا. أيضا محمد أبو حامد يقول الراعي الرئيسي للمعارضة الآن في مصر والمحرك لها هو نجيب ساويرس. الحرب الآن ليست حربا على دكتور محمد مرسي، ولا هي حرب على الإخوان المسلمين، إنما هي حرب على الإسلام كله، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على أن تكون مرجعياتك كتاب الله وسنة رسوله، على الولاء والبراء، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن السهام تنطلق نحو نخاعنا، لم يعودوا حتى يستترون كما كانوا يفعلون في البداية. وأحد يعني رموزهم الشائهة في تمرد، التي أفضل أن أسميها تسول لأنها فعلا في حركة تمرد، هذه تشبه الشركات المشبوهة. عندما يأتون بأقل الناس في هذه الشركة وينصبونه رئيسا لمجلس الإدارة كي يكون عرضة للسجن إذا اكتشفت أمورهم، الآن تمرد تقوم بهذا الدور. ليس فيهم يعني كلهم شهادات متوسطة ودين متوسطة ويعني عمالة حرفيين وإلى آخره، كلهم تقريبا شباب الحزب الوطني، الشباب الذين يدربهم أمن الدولة. وإنني أريد أن تلاحظ، يعني أنا أجري مقارنة سلوكية للألفاظ والسباب التي يقولونها على الإنترنت وفي الشارع وإلى آخره، هو نفس السباب الذي كان يتردد في أوكار مباحث أمن الدولة. هم هؤلاء هم المدربون، حزب وطني، أمن دولة، يعني المجالس المحلية، كل الدولة القديمة بكل عفنها الآن صحت لتواجه الإسلام. ليس الأمر إخوان، أكرر هذا 100 مرة، الأمر أمر الإسلام كله. وما إذا لم يتنبه الإسلاميون لما يحدث سيجدون أنفسهم في وضع أسوأ مما كانوا فيه. لقد جربونا، جربوا الإسلاميين بعد 50 بعد 60 سنة من الضغط والتنكيل، خرجوا أقوى مما كانوا. إذن لو انهزمنا هذه المرة لن يكفيهم أن ينكلوا بنا، وإنما ستكون فترة استئصال شأفتنا. لذلك على الإسلاميين جميعا أن يتنبهوا. أعود إلى النقطة التي كنا فيها، قرر الدولة العميقة في ذلك الوقت أن الثورة لا يمكن مواجهتها بالقوة ولا يمكن استيعابها. إذن لنعطي نفسنا فترة 2 أو 3 سنين نواجه فيها هذه الثورة. وقد لعب البعض الدور بمهارة شديدة جدا، تماما تصرفوا كقوة عسكرية أو كجيش حدثت فيه ثغرة. في البداية كانت الثغرة قوية جدا فأفسح الطريق أمامها، ثم بدأ يحاصرها، ثم بدأ يشوهها، ثم بدأ يجزئها، ثم في النهاية سينقض عليها ليقضي عليها. هذا ما يحدث للثورة الآن. ربما تبدو الصورة قاتمة، وأنا واثق إن شاء الله من نصر الله، ليس بعملنا ولا بجهدنا، وإنما برحمته لنا. ولأن الله يعلم أننا يعني ضعفاء، وأننا فعلنا كل ما نستطيع أن نفعل في وسط الظروف التي كانت موجودة في ذلك الوقت. أيضا من الدولة العميقة جهاز القضاء، جهاز النيابة العامة، يعني حتى عدل أخيرا إلى حد ما. النقابات، يعني أنت في دولة ظلت 60 عاما تشجع الفساد وتزرعه في كل مكان، لأن تشجيع الفساد وزراعته كان هو الشيء الوحيد الأساسي الذي يحفظ لهم قدرتهم على الحكم. بدون هذا الفساد وبدون هذا التغلغل ما كانوا يستطيعون. ثم جاءت الحكومة الإسلامية ولم تغير شيئا من هذا. أنا أظن أن الحكومة الإسلامية لم تغير 1000 مثلا من 20 مليون موظف، غيرت 1000 واحد طبعا هذا يكاد يكون لا شيء. وإذا احتكمت إلى القوانين القديمة فلا بد أن تفاجأ بمبارك غدا على شاشة القناة الأولى يقول أنني ها أنا، يعني لا أقصد مبارك بشحمه ولحمه، أي مبارك آخر، أي خائن آخر، أي عميل آخر، أي كنز آخر لأمريكا وإسرائيل، يقف ليقول ها أنا قد عدت كما قالها غورو. الجرال غورها قد عدنا يا صلاح الدين، أو ألين بها قد انتهت الحروب الصليبية، ها قد انتهت الثورة. هم يريدون أن يقولوا ذلك، لكن إن شاء الله لن يتمكنوا منه. عندك في القضاء هناك موقف عبثي مروع، انفصمت العلاقة بين الأسباب والنتائج. لم تعد تستطيع كما كنت تفعل في البداية أن تمسك بهذه القضية وتقول أسنيدها كذا ودلالتها كذا والاحتمالات فيها كذا. أصبح الأمر هوائيا تماما وعبثيا، وممكن أن تفاجأ بأي شيء. ممكن أن تفاجأ بحكم إعدام أو بحكم أشغال شقة يعني قضية تافهة، وببراءة بالعشرات والمئات والآلاف لجرائم كبرى. الآن يعني هم يقولون يعني الحكم عنوان الحقيقة، ويتشدقون بها وتنتفخ أوداجهم. يعني لو أنك تعاملت بنفس الثقة مع آية من القرآن لانتقدوك تماما، لكنهم الحكم في أحيان كثيرة لا يكون أبدا عنوان الحقيقة بل عنوان طمس الحقيقة وفي أحسن أحوالهم. فإن حكما واحدا هو عنوان للحقيقة، وحكمان يهويان بقضيهما إلى النار. هذه الثقة المغرورة المفرطة في نرجسيتها، يعني تهوي بالمجتمع الآن إلى الجحيم وتقضي على الثورة، وكان علينا جميعا أن نتنبه لذلك في وقت مبكر عن ذلك. هناك أشياء كثيرة جدا في هذا الصدد. أنت عندما تفقد المعيار، عندما تفقد علامة صح وعلامة غلط، لابد أن ينهار المجتمع.
إذن هناك علامات استفهام كثيرة على بعض مؤسسات الدولة. أجي لحضرتك لإنذار الجيش في بيانه أمس، بيان الجيش اللي البيان اللي أصدرته القوات المسلحة المصرية أمس على لسان قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي غير مسبوق منذ سلم الجيش السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي. حرص الجيش طوال تلك الفترة اللي بتمتد العام تقريبا على أن ينأى بنفسه عن التعليق على الأحداث العامة أو ما يجري من شأن السياسة. ومن ثم كان بيانه السياسي أمس لافتا جدا ومثيرا للتأمل، صيغة عباراته بتوازن كبير، الأمر اللي حير الناس في فهم المراد، أو بمعنى أصح سمح لكل الأطراف أن تفسره بما يتوافق مع هواه السياسة. أنصار الرئيس اعتبروه في صالحه وإنه تحدث عن حماية إرادة الشعب، واعتبروا ذلك إشارة إلى الرئيس المنتخب، وأن الجيش يهدد المعارضة ويحذرها من العنف. قوى المعارضة من جانبها اعتبرت أن بيان الجيش هو إنذار للدكتور مرسي بأن البلد يضيع وعلى حافة حرب أهلية، وأن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الخطر الكبير. يعني البيان زي بقول لحضرتك، يعني المؤيد يأخذ هذا البيان من وجهة نظره، والمعارضة تأخذ هذا البيان من وجهة نظر. التحليل السياسي للدكتور محمد عباس لهذا البيان محتاجين نفهم ونتدبر في بيانه، في هذا البيان وفي الكلمات التي وردت في بيان القوات المسلحة أمس بعد هذا الاتصال. أستاذ جمال أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل. طيب انقطع الاتصال، اتصال آخر. طيب اعود على ما نرتب مداخلاتنا وتلفوناتنا مع بعض ان شاء رب العالمين. اعود. طيب الاستاذ طارق اهلا وسهلا. استاذ طارق
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا برحب بيك، طبعا برحب بدكتورنا الحبيب الدكتور محمد عباس.
اهلا وسهلا.
انا عايز اقول بحاجة مهمة وخطيرة دكتور ملهم، احنا في موقف خطير جدا، وانا شايف ان كل مكائن المخابرات العالمية والصهيونية والإيرانية والسورية والدحلانية والجعجعية يعني فعلا نجحت في انها تجيش لحرق شعب مصر قدام، يعني شعب مصر تتقاتل يعني، والدفع والذب الجيش زجا للقضاء عليه في حرب أهلية. وللأسف الشديد لم يبقى على نجاح خطتهم إلا أيام، وبمهارة وإلحاح وبغياب قادة وحكماء الأمة وقادة الأمن القومي وجميع الأجهزة الأمنية، ما زالت للأسف كفة هؤلاء هي الأرجح، وهم المستفيد الحقيقي من انتشار لغة الدم والنار، وهم الذين سيضحكون في الآخر بعد الحرائق والخرائب التي ستقع فيها مصر لا قدر الله بعد أسبوع. وواضح جدا ان لحد الان ينبغي طبعا ان نوجه اللوم الى الرئيس الساكن الذي يرى كل هذا الخطر الداهم على مصر، والسنة النار تعلو وتمسك بملابسه وهو تحرك وطنا دون ان يحرك ساكنا او يطبق قانونا استثنائيا او احكام عرفية او قوانين طوارئ، وما زال ينادي بالحوار، ووزير الدفاع ينادي بالحوار. والله الموت لكم أرحم من مشاهدة هذا اليوم. الكل لا يريد أن يعلم حجم الأزمة التي ورطوا مصر فيها، وانتشار هذا النمط من النضال بالمولوتوف والحجارة والرصاص.
تمام. الرسالة حضرتك وصلت أخي الحبيب، هنيجي طبعا السؤال أخذته من حضرتك، ماذا يجب على الرئيس إن شاء الله دكتور محمد يجيب عليه إن شاء الله. اتصال أستاذ جمال أهلا بيك. أستاذ جمال، أستاذ جمال، طيب. طب أعود دكتور محمد، بقول بيان الجيش.
المشكلة هنا أن نعرف ما هو المزيف وما هو الحقيقي.
أيوة.
ما هو المعلن وما هو المخفى في الكلمات المتقاطعة. لابد أن يكون لكل مربع كلمة دلالية على الحرف الذي يجب أن تضعه فيه، لكن عندما توجد في المربع كله كلمة واحدة أو كلمتين فإنك لا يمكن أن تملأ الفراغات الذي فيه. عندنا الآن هذا المربع للكلمات متقاطعة يوجد فيها الجيش والرئيس وتمرد وما يطلق عليه المعارضة. أين إسرائيل؟ أين أمريكا؟ أين دول الخليج؟ أين أحمد شفيق؟ أين وزارة الداخلية؟ أين البلطجية في الشارع؟ أين المحرك؟ يعني أريدك أن تلاحظ أن الضبط والربط عند البلطجية أقوى بكثير من الضبط والربط عند جنود وزارة الداخلية عند الشرطة. الضبط يعني تمكث شهرين لا تجد بلطجيا في الشارع وفجأة تجد الشوارع مليئة بالبلطجية بأمر يصدر من قيادة عليا، وهذا الأمر واضح جدا. إذن ماذا في بيان الفريق السيسي؟ وهو رجل على أي حال أنا أحترمه، ولكي لا تظن يعني شبهة خوف أو نفاق إنني أتساءل كثيرا، هل كان يمكن لنظام مبارك الفاسد أن يدع قادة فضلاء موجودين؟ هذا تساؤل لا أملك إجابة يعني صادقة عليه، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن يكون كل الناس على نفس الدرجة من السوء، ولا يمكن أن يكون لم ينجح أحد من الفضلاء في التسرب ولو خفية عن الآخرين. إذن هذا البيان أظنه يخفي أكثر مما يعلن.
كيف؟
من المؤكد أن هناك اتفاقيات في الداخل وفي الخارج وقرارات مسبقة متخذة فعلا، وربما من جزء كلام السابق ندرك معا أن الأمر متخذ، أنك أمام تمثيلية ومسرحية تنفذ، الجزء الحقيقي الوحيد فيها هو دماء الشهداء وهو الشعب المخدوع وهو الناس الذين طمحوا إلى الثورة وأسلموها إلى رعاة ثبت بعد ذلك أنهم ذئاب، هم الذين يلتهمون الثورة الآن. لا تسألني من الأشخاص لأن الأمر اختلط تماما، أنت في جزء مثل الأدب العبثي أو الفلسفة العبثية عندما لا تجد دليلا على شيء الكل اختلط، يعني يأتي زمان يصدق فيه الكاذب ويصدق الكذاب، ويعني نحن الآن في هذا الزمن، زمن لا يعرف مقتول فيه من قتله ولما قتله، نحن الآن في هذا الوقت. قرار استيعاب الثورة والقضاء عليها متخذ منذ قيام الثورة، هل هذا هو ما يطبق الآن؟ وما دور الفريق السيسي فيه؟ لأن في مثل هذه الأمور يمكن أن يدفع شخص طيب إلى الواجهة ليغتال بعد ذلك بشكل أو بآخر. نحن نعرف الآن بعد 60 عاما أن ثورة 23 يوليو كانت جذورها أمريكية وكانت تحت إشراف مايلز كوبلاند، وضعوا شخصا طيبا في المواجهة اسمه محمد نجيب ثم سحقوه بعد ذلك. فأنت في مثل هذه الأوضاع المخابراتية والوضع المخابراتي بامتياز على كافة الأصعدة، في مثل هذه الأوضاع لا تعرف أين أنت تماما. لكن الملحوظة القوية جدا بالنسبة للفريق السيسي، هل عجزت المخابرات الحربية أن تعرف من المخطئ ومن المصيب؟ هل عجز الجهاز الاستراتيجي في الجيش وعموما القوات المسلحة في مصر وفي العالم كله، هي أفضل المؤسسات التي تقوم بدراسات استراتيجية، هل عجزت أن تدرك أن المعارضة ليست معارضة؟ هل عجزت أن تكتشف مصدر $6 مليار التي بثت وضخت للخونة والعملاء والمأجورين في الأسابيع الأخيرة؟ هل عجزت أن تعرف من يحرك من يصدر الأمر للبلطجية أن يتحركوا؟ هل عجزت أن تدرك كم الضخ الهائل للمال الحرام في مدينة الانتاج الاعلامي لقنوات معينة تبلغ دخلها 1.5 مليار ونفقاتها 6 مليار، هناك 4.5 مليار خسائر لا يوجد اي دليل يعني عليها او اي معوض لها؟ هل عجز ان يعرف الاتصالات ما بين الصحف الصفراء ودور رؤساء تحرير هذه الصحف في تجنيد البلطجية و يعني نشر الشائعات؟ هل عجز عن أن يعرف أن بعض هذه القنوات لا تقوم فقط بدور المحرض ولا بدور النزيف في وعي الأمة وتشويه دينها وتشويه ثقافتها وتشويه أبطالها، وإنما تقوم بدور عسكري مباشر عندما ترشد البلطجية في الشوارع إلى أماكن معينة يحرقونها، وقد عارف الكل أن أماكن معينة تعلن عن إحراقها قبل أن تحرق.
نعم.
هل عجزت المخابرات الحربية أن تعرف سر الهجوم على سامرميش وشبرت، وأيضا أعلن الهجوم عليها قبل أن يتم الهجوم عليها بالفعل، وأعلن أن حرس سامرميش يطلقون الرصاص ولم يكن الهجوم قد حدث أصلا؟ هناك كان
علامات كثيرة، علامات استفهام كثيرة.
كان لابد للفريق السيسي رأس الجيش المصري الذي يحبه الناس حبا جما، أريد أن أقول لك شيئا، الجيش المصري هزم في معارك عديدة ودائما غفر الشعب له وبحب، الشرطة لم يغفر لها الشعب أبدا وأظنه لن يغفر أبدا. على الفريق السيسي أن يحافظ على هذا الوضع للجيش في يعني قلب الأمة ووجدانها. الأمة الآن ترى، ربما تكون عاجزة، ربما تكون مصابة بنوع من الشلل، لكنها ترى وتستطيع أن تحكم وتستطيع أن تحفظ للتاريخ تقديرها للأبطال ووصمتها بالعار للخونة. الجيش الآن، هل الجيش الآن على الحياد بين البلطجية وبين من جاء بصندوق الانتخاب؟ ألم يكن على الفريق السيسي أن يقول لنا أنه يقف مع الشرعية لا مع الشعب؟ والفارق هائل بين الاثنين، لأنه عندما يقول أنه يقف مع الشعب فقد أصبح وصيا على الجميع، على الشعب والحكومة والمعارضة، وأصبح هو الحاكم الحقيقي. يعني كان يجب أن يقول أنا مع الشرعية، فإذا خرج الرئيس على الشرعية، إذا زور الانتخابات على سبيل المثال، فإنه من حقه أن يطعن في هذه الشرعية التي طعن أصحابها فيها. أريد أن أعاتب الجميع، لقد ظللتم 60 عاما تحمون الفساد بحجة الضبط والربط، بحجة عدم الخروج على ولي الأمر. عندما أتى ولي أمر هو الأكثر صلاحا، هو الحافظ للقرآن، هذا تبيحون الخروج عليه وتمحون مناوئته، وهذا يصل بنا أيضا إلى فتوى شيخنا الجليل شيخ الأزهر.
سنتعرض إلى بيان الأزهر بعد هذا الفاصل.
تفضل.
فاصل ونعود مشاهدنا الكرام.
تي في شوب دائما معكم. شيك فارم، غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. شيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم،
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم،
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير.
تشيك فارم،
وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
شيك فارم، خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوز، النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد، وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بشيك فارم،
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
شيك فارم، مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم، فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود دكتور محمد، احنا يعني حضرتك علقت تعليقات بسيطه على بيان الجيش امس، ايضا كان في بيان مهم للازهر وبيشدد على وجوب التصدي لمن يستخدم العنف في المعارضه، واعلن الازهر او اصدر الازهر الشريف بيانا اعلن فيه اسفه البالغ لتردي احوال الدعوه الدينيه، مشيرا الى ان ما ذكروا احد من كانوا يظهرون في ميدان التحرير يتباهون بالتمسح بالثورة، وشكع عقلاء الميدان يعني في هذا الوقت من تلاوني إلى آخره وشق لصف الوطن. والبيان أكد أن من يتطاول على الإمام الأكبر أو الآن يتطاول على الإمام الأكبر، على فضل الإمام الأكبر دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر في جمعة ليل العنف، يعني تعليقات على ما ذكره الدكتور صفوت حجازي على وجه التحديد في جمعة لا للعنف في الجمعة الماضية، وتعليق وأيضا بمسألة توضيح لفتوى شيخ الأزهر التي أصدرها في إباحة الخروج عن الحاكم.
ما أشد مرارتي واندباحي عندما يركز بيان شيخ الأزهر الجليل على ذلك وينسى أن يعلق أو أن يذكر ما قاله إبراهيم عيسى عن السلطانية وهو يسخر من القرآن. ما أشد مرارتي وبيان شيخ الأزهر الجليل ينسى باسم يوسف وسخريته من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ما أشد مرارتي وهو يرى كيف أن البابا يقف وقفة بالغة القوة دفاعا عن عقيدته ودينه، ويستطيع أن يؤثر في المسيحيين من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وأرى الأزهر لا يفعل أي من ذلك، يعتدى على قيم الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى أساسيات الإسلام، فلا يتحرك ولا يتحرك إلا لكي يرد على شخص ما، ويعني هذا الشخص إسرائيلي. ما أشد مرارتي وأنا أرى أن الهيئة المكلفة بالدفاع، الهيئة المدنية المكلفة بالدفاع عن الأزهر الآن يرأسها جورج إسحاق وفاطمة نعوت، هناك خلل جسيم جدا. وأنا يعني من ضمن انتقاداتي للدكتور محمد مرسي وأنا لن أقولها الآن يعني ستفلت أشياء
لماذا؟
لسياق الحديث. الآن كل سهام مركز عليه. نحن الآن في وقت الحرب حيث لا يجوز أن يقام حد. في وقت الحرب له مقاييس معينة. نحن في وقت العالم كله يهجم علينا والإسلام كله في خطر. الحرب على الإسلام وليس على الدكتور محمد مرسي. لذلك يجب يعني ألا ننتقد الآن ولا أن نعاتب الآن.
ما هناك بعض السياسيين من بعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي يقولون بأن الأمور الآن أمور سياسية وليست دينية.
وهذا من أفدح ما يمكن. وهذا من أفدح ما يمكن. لأن يعني حتى عندما استشهد واحد من أحد الأحزاب وخرج زعيم قيادي في هذا الحزب يقول لا ليس للسياسة دخل بإنما البلطجية. طيب يا سيدة أنت تتكلم عن السياسة والبلطجة، حدد لي الفارق بين السياسة وبين البلطجة وبين الكفر وبين الإيمان. وهل البلطجة من الإيمان مثلا أو من الكفر؟ يعني بماذا تحكم عليها؟ بماذا تحكم على الخروج المسلح على الحاكم؟ ثم هذه نقطة بالغة الأهمية. الأحزاب السياسية وانقساماتها، الأحزاب الإسلامية بالذات وانقساماتها، لقد كنت أفكر عندما يقولون عن مبارك أنه كنز استراتيجي لأمريكا وإسرائيل، وكنت أفكر بشكل أو بآخر عندما كانت كل القيادات أو كل الحكام العرب مخترقين أمنيا وينفذون سياسة أمريكا وإسرائيل. سألت نفسي لماذا لا يكون أيضا عددا كبيرا من شيوخنا قد اخترقوا بهذا السبب أو ذاك؟ لماذا لا يكون بعضهم عن وعي وبعضهم عن جهل؟ لماذا لا يكون قد تمت عملية غسيل مخ لهؤلاء ليظن أنه يخدم الإسلام في وقت من الأوقات ويكون في الحقيقة ينفذ سياسة ضابط مخابرات إسرائيلي أو أمريكي؟ لن يأتي إليه مباشرة، لن يأتي لشيخ من شيوخنا الكبار ويقول له أنا ضابط مخابرات أمريكا وإسرائيلي افعل كذا وافعل كذا، وإنما سيتسلل إلى ملك هنا أو رئيس هناك، ويتسلل الملك أو الرئيس إلى شيخ هنا أو شيخ هناك في الخارج، شيخ خليجي يتصل بالشيخ المصري، ويظن الشيخ المصري المسكين محدود الثقافة والأفق أنه يدافع عن الإسلام أو أنه يمكر مكرا لأنه وعد بوعد معين. لأن المؤامرة الدائرة الآن، هناك من وعد بوعود جمة، هناك من وعد بأن يكون رئيسا، وهناك من وعد بأن يكون رئيس وزراء. هناك وعود تماما. لأن أريد أن أقول لك في هذا الصدد أيضا شيئا هاما جدا.
نعم.
في المجلات الأمريكية
تجي نقولها بعد هذا الاتصال.
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الحاجة هانم أبو طالب من الإسماعيلية.
أهلا يا حاجة، تفضلي.
الله يخليك. أنا بناشد محدش عايز يسمعني خالص قناة الفرعين خالص. أطلب عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل في يوسف باسم يوسف وتوفيق عكاشة لمولع البلد اللي هو مولع وعمال ينادي انزلوا انزلوا انزلوا. هم عايزين ايه من الاسلام؟ عايزين ايه من الاسلام؟ انا قاعدة هولع، انا ست مسنة ولو قادرة انزل لهنزل. انا صايمة 3 ايام وبدعي من قلبي على كل من شوه الاسلام وعلى كل من ضدك يا محمد يا مرسي. اللهم اجعل زيتهم في نهرهم.
ان شاء الله ربنا يحفظ مصر يا حاجة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
ان شاء الله.
ربنا يكرمك يا حاجة، ربنا يبارك فيك يا حاجة. شكرا، رسالتك وصلت يا حاجة. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب، اللهم أمين، ويحفظ مصر. تعالوا ندعي لمصر أن ربنا يحفظها وتعدي الأيام القادمة على خير إن شاء رب العالمين. التقارير والمجلات الأمريكية دكتور ماذا تقول؟
قالت أنه نحن وجهنا بحكم إسلامي ولن نستطيع أن نتصدى له على الفور. يجب أن نترك الإخوان في البداية كي يحكموا، ثم نسلط عليهم السلفيين. لن يستطيع هزيمة الإخوان إلا السلفيين، ثم نترك السلفيين يحكمون 5 أعوام. لا أدري حتى لماذا ذكروا 5 أعوام. يعني المتوقع ان يقولوا 4 اللي هي مده الوزاره
تعديل بقى في
يعني كل هذا ممكن ان يكون يعني مكتوب في السيناريو والمسرحيه التي ستنفذ بعد ذلك. ثم يحاصر السلفيون حصارا شديدا خفيا بحيث يفشلون في كل شيء وترتفع الاسعار وتنهار الصناعه والزراعه بحيث بعد 5 أعوام سيكون الشعب المصري قد كفر تماما بحكم الاسلاميين جميعا اخوان وسلفيين. ثم تخرج البراعم وهذا ايضا كلام قاله يعني حسام اللي كان في الحزب الوطني اسمه
حسام
بدراوي ان احنا نربي الكوادر بتاعتنا في 5 أو 6 سنين اللي جايين ونترك الاسلاميين بعد حصارهم ثم عند فشلهم الكامل نعود الى الحكم مره اخرى. هذا سيناريو مطروح وللاسف عدد كبير جدا من شيوخنا وقع فيه ووقع فيه. يعني عندما يذهب احد لكي يعطي لجبهة الخراب قبلة الحياة عندما يذهب ليتحالف أو يتآلف معها بشكل أو بآخر ولست أدري أين ذهب الولاء والبراء أين ذهب ما كانوا ما يوصمون به أو يتهمون به قبل ذلك من التشدد. اختلطت الأمور جميعا. يعني هذه أخطاء فادحة من الأحزاب الإسلامية أخطاء فادحة من الدكتور محمد مرسي الذي ناشدته وناشدته من قبل حتى مجيئه. يعني لقد ضاعت منا 6 شهور الأولى في زخم الثورة الأول كان يمكن أن ننتصر. الآن المجلس العسكري ساهم في تضييع فرص كثيرة وفي زرع ألغام كثيرة. الدكتور محمد مرسي توسلت إليه وكتبت إليه وأعلنت ونشرت يعني ألغي المحكمة الدستورية. ناشدته وصرخت فيه وقلت له مرة كما قال سيدنا عمر يا سارية الجبل أقول لك يا دكتور محمد مرسي المحكمة الدستورية اللدغة الأخيرة المميتة ستأتي منها. الآن انظر إلى ترابط الأحداث ويعني تراكماتها. بالأمس أصبح الدكتور محمد مرسي مجرما وهاربا من السجن وغدا ستجتمع اللجنة الرئاسية
الانتخابات الرئاسية وطعن أحمد شفيق
على غير أساس. لقد يعني صعقونا وسحقونا هذه أمرها لا يرد وحكمها لا ينقض ولا أحد يستطيع أن يعلق عليها
بحكم الدستور
الآن. بحكم الدستور الآن في عبثية مفرطة عبثية. أريد أن أقول لك شيئا كطبيب عندما تضعف مناعة المريض إلى حد كبير جدا فإن أقل الميكروبات قوة وأكثرها تدنيا حتى الميكروبات الموجودة طبيعيا تستطيع أن تقتل المريض في ذلك الوقت. هم حاصروا الإسلام كله وضحكوا على كثير جدا من الأحزاب الإسلامية. نحن نحاصر الإخوان فقط الأخوانة وماذا في الأخوانة؟ الأخوانة أنت تؤسلم ولو كنت من السلفيين أو لو كنت من حزب كذا أو كذا يعني تسلموها يا إخوان في الأول وبعد ذلك نستطيع أن نرتب البيت من جديد. لكن أن نتنحر أن نقف ضد بعضنا البعض أن يذهب أحدنا ليقابل شفيقه أو كذا وكذا وكذا هذا شيء مريع.
يعني ألحظ من كلام حضرتك أن هناك عتاب كبير وكلام كثير بداخلك ولكن حضرتك لا تريد أن تتكلم فيه عتاب كبير على التيار الإسلامي بوجه العموم وليس هذا وقته.
سيأتي الآن في وقت حرب
وقت يعني صاحنة. وقت صعب. طيب دكتور يعني دكتور محمد أنا محتاج أتجه مع حضرتك ونحن نتكلم عن التيار الإسلامي إلى آخره. هناك بعض العتاب المأخوذ على المساجد عتاب مأخوذ على بعض المساجد وعلى وزارة الأوقاف بأنها تسخر لخدمة طيار بعينه على حساب فئة المجتمع الأخرى.
المسجد هو الدينامو يعني الرئيسي الذي يجب أن لن ينصلح حال المجتمع الإسلامي إلا إذا صلح حال المسجد.
نعم.
لو أن حزبا من الأحزاب عنده مقر في كل محافظة سيكون حزبا قويا. فلو كان عنده مقر في كل مركز من المراكز فلو كان عنده مقر في كل قرية فلو كان عنده 10 مقرات أو 20 مقر في كل قرية. المساجد هي الدينامو الرئيسي للمجتمع الإسلامي. نريد أن نعيد المسجد كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. مشكلتك الرئيسية الآن هو انهيار الثقافة عند المجتمع المسلم. لم يعد يعرف حقيقة دينه. سأحاول بتلخيص شديد، وهذا الكلام أنا كتبته كثيرا ونشر في عدد خاص من مجلة المختار الإسلامي،
نعم.
لكنني أرجو أن تسمح لي بفرصة كي أعرضه. عندنا في مصر 200,000 مسجد، أتصور أن تشكل هذه المساجد تشكيل عشري مثل الجيوش الإسلامية القديمة، كل 10 مساجد صغيرة تتشكل منها وحدة عشرية أولى، وكل 10 مساجد من هذه تتشكل منها مئوية، وكل 10 مئويات تتشكل منها ألفية، وكل ألفية يرأسها شيخ من الشيوخ الكبار، تكون يعني مثل المذاهب الأربعة فلسفة إسلامية كاملة. أريد من هذه أن يكون الشيخ كشيخ العمود في الأزهر. لو أن كل شيخ من المشايخ اتصل بمئة يريد للمساجد أن تكون كالكنائس، يا له من عار عندما تكون أقصى أحلامي أن يتاح للمسجد ما يتاح للكنيسة، وأن يكون هناك رئاسة عليا للمساجد لها من التأثير على المساجد وقوة الحشد. ما للبابا على الكنائس؟ أليس ذلك عارا علينا؟ أليس ذلك عارا أغفلناه؟ نستطيع عن طريق المساجد أن نوقظ المجتمع كله. هذه المساجد عندما المساجد مهجورة الآن وللناس الحق في ذلك، المشكلة الاقتصادية الآن هي العامل المحرك الرئيسي. أنا أقول نقطة بصورة ملخصة، نعم. لأنني أعرف
الوقت أمر سريعا.
في الصين تفوقت على أمريكا بالصناعات الصغيرة وصناعات تحت السلم وصناعات البيوت. أستطيع عن طريق المساجد أن أدرب البيوت التي حولي في الحي الذي حولي على صناعات صغيرة، على صناعة سجادة، على صناعة تريكو، على صناعة شيبس كمبيوتر، بعد كده على هناك في علوم الزراعة، الزراعة من غير تربة 50 متر فوق السطوح بالمواسير ومن غير تربة مطلقا تنتج إنتاج 5 فدادين. لو أننا بدأنا نشغل البيوت المسلمين في الأماكن المحيطة هذا بطاريات أرانب وعلمهم مهارات معينة، أنا ممكن أصعد اقتصاديا بالمجتمع وأربطه حتى أطفال الشوارع. سأقول لطفل الشوارع تعالى عندي في المسجد، تعالى صلي معي وسأجد لك عملا. سأرسله إلى سوق الجملة يحضر أشياء ونوزعها على المصلين في المسجد بسعر بأسعار الجملة، وأعطيه أجره 10 أو 20 جنيها وأعلمه الصلاة وإلى آخره. يبدأ المسجد يعني قبل صلاة الفجر بدرس من أحد كبار العلماء. أريد أن أقول لك شيئا، لو أن لك ابنين أحدهما تعليم عام وأحدهما تعليم أزهري، ستجد التفاهم بينهما صعبا جدا، لأنهم جزاؤوا ثقافتنا، جعلوا كل واحد منا جزيرة مختلفة. نريد أن نعيد للمجتمع لحمته، نريد شيخا. هذه المساجد في كل مسجد منها كمبيوتر ب 340 جنيه كمبيوتر مستعمل ب 340 جنيه ترتبط بإنترنت ب 30 جنيه على مستوى الجمهورية، ستجد شبكة إنترنت تربط المساجد جميعا، درس يوميا صباحا لأحد من كبار العلماء 5 دقائق قبل الفجر أو بعد الفجر أو قبل كل صلاة، توحد وتشكل التجانس العام في المجتمع. يبقى أنا نهضت بالمجتمع صناعيا، نهضت به زراعيا، نهضت به الصناعات الصغيرة، ثم أبدأ أعلم كل أنواع الدروس، تحفيظ القرآن. المسجد يجب أن يظل 24 ساعة لا يخلو أبدا، أعلم الأطفال والنساء، ثم أعطي دروس في آداب اللغة. القرآن أصبح مهجورا، نعم. لأن خريج الجامعة لا يفهمون مفرداته ومصطلحاته ولا الحديث إلى آخره. ثم يكون المسجد أيضا مكان لحل كل مشاكل المجتمع، من يبحث عن زوجة سأجد له في المسجد زوجة، من فاتها قطار الزواج وتحتاج إلى زوج سأبحث له، سأحل مشاكل الناس، سأكون مكان المحاكم، سأكون قاضيا للمشاكل الصغيرة أحلها، سأكون يعني وحدة مدنية يخرج من عندي متطوعين لكبار السن، يعني شخص كبير في السن يريد أن يدفع إيصال تليفون أو إيصال الكهرباء ولا يستطيع، يخرج الشباب وسأركز أعطيني دقيقتين، يخرج هؤلاء الشباب وسيكون الأسبقية للنصارى، تعالوا إلينا لتروا الإسلام على حقيقته. سوف من خلال المساجد أكاديمية إسلامية كبرى أريد أن أدرس فيها، لا أريد أن أنافس الأزهر، وإنما أريد أن أدرس علوم الفلسفة الإسلامية على أزهر ديجوفيتش عبد الوهاب المسيري مراد هوفمان محمد أسد وإلى آخره. هذا جزء، الكلام كثير جدا وليتنا نفرض حلقة له بعد ذلك. آخر جزء، لو أنك نفذت هذا ببراعة كما يدير المسيحيون كنائسهم، ولو أن 200,000 مسجد وكل إمام مسجد يرعى من حوله كما يرعى القسيس رعاياه وكما يعرف أخبارهم ويحل مشاكلهم. لو أن هذا الشيخ يستطيع حشد 100 فقط عند الملمات سيكون عندك في الشارع 20 مليون. عندما يعتدي عليك إسرائيل أو أمريكا أو بلطجية أو جبهة مدعومة من الخارج أو مؤامرة كبرى على الوطن تستطيع عن طريق الإنترنت في خلال نصف ساعة أن تبث في الشوارع 20 مليونا، لن يستطيع أحد أن يهدمك. لابد أن يعود المسجد إلى قيادته كما كان.
نتمنى أن يعرض هذا المشروع على الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف.
أنا قدمته له بالفعل.
طب جميل، إن شاء الله تكون هناك نتيجة إيجابية إن شاء الله. لكن يعني أستاذي اعذرني يعني لحضرتك يعني، وأنا بقول لمشاهدينا يعني أنا جالس أمام موسوعة تحتاج إلى وقت كثير، ولكن لابد أن ألتزم بالوقت.
بارك الله
ربنا يبارك في حضرتك. ولكن في دقيقة واحدة يعني، هناك الدكتور محمد مرسي سيوجه خطابا للشعب المصري يوم الأربعاء القادم كما ورد إلينا من أنباء عبر مصادر صحفية إلى آخره. شايف حضرتك يعني في جملة مفيدة، هل لو الدكتور محمد مرسي قال أنه سيقيل الحكومة ويعين حكومة جديدة، أو أنه سيقيل النائب العام أو إلى آخره، كل المطالب المشروعة أو كل المطالب المطروحة في الشارع المصري إن قالها هل ستفيد الآن؟
هذا طريق الخراب الكامل والهزيمة الكاملة على الدكتور محمد مرسي، أن يكشف أسرار الخيانات الموجودة، أن يصدر قرارا بإلغاء المحكمة الدستورية، أن يصدر قرارات نافذة بتغيير مجلس القضاء الأعلى، أن يصدر قرارات بتحويل القضاة المشتبهين والذين ارتكبوا جرائم إلى مجلس صلاحية. يجب أن يضرب بيد من حديد. يا دكتور محمد مرسي، أنت ذاكرت جيدا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكنك لم تذاكر بنفس القدر من الجودة، أتيتكم بالذبح.
ربنا يسترنا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك دكتور محمد، وربنا يحفظ مصر.
بارك
إن شاء الله. نسعد بحضرتك في لقاء قادم، ونفرد الحلقة كاملة لصحوة المساجد ويا شيوخ العالم اتحدوا
إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك، نسعد بك دائما. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير. شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية وثالثة وموصولة. ربنا يبارك في حضرتك، يا رب اللهم أمين. وفي النهاية بنقول يا رب يا رب احفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصح النبي لصحبه أن